فهذا من الأمور التي تحتاج إلى رجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى تفقه في دين الله. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يستعينوا بالله الواحد الأحد على أن يكونوا أوفياء مع الشريعة. يحتاج المسلمون إلى أن يتفقهوا فيها، وإلا وقعوا فيما لا تحمد عقباه، كما هو الحاصل في عصرنا هذا وفي أيامنا هذه من كثير من المسلمين.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 21 من شهر رجب لعام 42 و400 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
وهكذا يعيش مع هذه الكلمة الشرعية العظيمة، يجعلها آلة عنده لهذا الذي سمعتموه، فهذا من التعدي والبغي، وهذه فيها من المهالك والمتالف، ولا يسلم من ذلك إلا من اتقى الله وراقب الله في الليل وفي النهار. بعض الناس في بيته وحش لا يكاد يعرف منه أولاده وأهله الرفق، الحكمة، المناقشة، التفهيم، التبيين الأخطاء كما يريد، التبيين الحق حتى يفهم ويدرك، وإنما عنف وكلام قاسي وجفوة.
حسن الوفاق في تجنب سوء الطلاق.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، تسمعون عن كثرة الطلاق الحاصل في أوساط المسلمين، وما يسبب هذه الكثرة من أنواع المفاسد والأضرار والأخطار العاجلة والآجلة، العامة والخاصة. فهذا من الأمور التي تحتاج إلى رجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى تفقه في دين الله، والوقوف مع أحكام الشرائع، والسير مع منهاج النبوة، هذا إذا أردنا الإصلاح النافع. أيها الإخوة، كثر الطلاق بسبب التعجل والتسرع، وبسبب الجهل، وبسبب أمور كثيرة. كثر الطلاق الذي لا يوافق شرع الله عز وجل، وكثرت المشاكل والفتن، وكثرت الفجوة والاختلافات، وهكذا أيضا ضاعت الأسر، وهكذا أيضا حصلت الأمراض النفسية، وحصلت الانحرافات إلى غير ذلك من الأضرار. فما أحوج المسلمين إلى أنهم يعالجون أمورهم ويسعون في إصلاحها بما جاءت به الشريعة، فإن الشريعة الإسلامية هي الدواء، وهي الغذاء، وهي الشفاء، وفيها الأمان، وفيها الوفاء، وفيها الإصلاح التام، وفيها النفع الباقي بإذن الله رب العالمين. أيها المسلمون، نذكر على مسامعكم هذا أمرا مهما، ألا وهو مراقبة الله في الطلاق، مراقبة الله في الطلاق، وأن المسلم والمسلمة ليسا مفوضين في الطلاق بأن يتكلما كيف شاء ومتى شاء، وإنما القضية شرعية
فقد أتقن الله وأحكم الله الشرائع في الطلاق وفي غيرها من مناحي حياة الناس ومعاملاتهم. ربنا جل شأنه يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. هذه آية من الآيات القرآنية التي فيها التحذير للمسلمين، التحذير للمسلمين من أن يطلقوا طلاقا يخالف الشريعة، طلاقا لم يراقبوا الله عز وجل فيه، ولم يخشوا عقابه وعذابه، ولم يقفوا عند حدوده. سمعتم أنه الظلم، وسمعتم كذلك أنه الخروج عن كمال التقوى وعن حقيقة التقوى. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يستعينوا بالله الواحد الأحد على أن يكونوا أوفياء مع الشريعة وأوفياء مع زوجاتهم. وهكذا النساء بحاجة ماسة أيضا إلى أن يحذرن من التعدي في أمر الطلاق كما سيأتي. قال الله في كتابه الكريم: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومعنى عزموا أي أرادوا وقصدوا الطلاق، فختم الله الآية بقوله: فإن الله سميع، أي لأقوال المطلقين. قال عليم أي لما في نفوسهم ولما في قلوبهم من المقاصد والنوايا والدوافع التي تدفعهم إلى ذلك. فالمسلم مراقب من قبل الله عز وجل في كل أموره وشؤونه، خصوصا في أمر الطلاق. الله عز وجل أباح الطلاق لكن بضوابط شرعية، ولم يكن مباحا إباحة مطلقة، ولكن بضوابط شرعية يحتاج المسلمون إلى أن يتفقهوا فيها، وإلا وقعوا فيما لا تحمد عقباه كما هو الحاصل في عصرنا هذا وفي أيامنا هذه من كثير من المسلمين المطلقين، وهكذا من النساء المطلقات إلا من رحم الله عز وجل. وقال الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أن زوجها ظهر منها، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، كان الظهار في الجاهلية طلاقا. فأنزل الله الآية الكريمة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الآية نزلت في بيان أحكام الظهار، فالشاهد أن هذه المرأة جاءت في أمر الطلاق على حسب ما كان معتادا في الجاهلية، فقال الله: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. المطلوب أن نحذر من أن يسمع الله منا ما يغضبه وما يسخطه، ومن أن يعلم الله في قلوبنا ما يكون مبغوضا عنده جل شأنه. فنحن بحاجة إلى إصلاح قلوبنا، ظواهرنا وبواطننا، حتى نكون مقبولين عند الله عز وجل. أخرج الإمام سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه وقال له: إني طلقت امرأتي 90 مرة. فقال له: بانت منك بثلاث، والباقيات عدوان منك. وهكذا أيضا صح عند سعيد بن منصور أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقد طلق امرأته أكثر من ثلاث، فقال له ابن عباس: بانت منك امرأته وعصيت ربك ولم تتق الله ولم تجعل لنفسك مخرجا. الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهذه الآية واردة في سياق الطلاق، في سياق الطلاق، فبين الله أن من يتق الله عند الطلاق يجعل له مخرجا. الذي لا يتق الله فإن الله عز وجل له بالمرصاد. وأخرج الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أن رجلا جاء إلى المغيرة بن شعبة وقال له: إني طلقت امرأتي 100 طلقة. قال: بانت منك 93 يحاسبك الله عليها. هذا من جملة الفقه والفهم، أن المسلم سيحاسب على هذه الكلمات وعلى هذا التجاوز والتعدي في أمر الطلاق. ومما هو حاصل من الأخطاء التي لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عليها كثرة الحلف بالحرام والطلاق في معاملة الشخص في تجارة أو في غيرها من معاملته مع الناس. أدنى شيء قام يحلف بالحرام ويحلف بالطلاق، فهذا الحلف محرم في شرع الله عز وجل، وهذا الحلف في غير محله. وعندما يجعل طلاق امرأته من أجل قضاياه وأموره، هذا من باب الاستهانة بالمرأة ومن باب عدم المعرفة بما أخذ الله عليه في حق النساء. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال الله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيها المسلم تجنب هذا التلفظ، لا تحلف بالطلاق ولا تحلف بالحرام، هذه من الأمور المخالفة لشرع الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. احذروا هذا الطريق، ربما طلقت امرأة الرجل بسبب هذا الحلف وما قد يصاحبه مما يؤدي إلى الطلاق، مما يؤدي إلى الطلاق. فهذا من جملة التعدي في أمر الطلاق. كذلك من التعدي في أمر الطلاق أن بعض المسلمين يجعلوا كلمة الطلاق وقضية الطلاق قضية تهديد ووعيد لزوجته وتخويف وإزعاج وإرعاب إلى غير ذلك لزوجته، ما أن يحصل شيء، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إن قلت فأنت طالق. وهكذا يعيش مع هذه الكلمة الشرعية العظيمة، يجعلها آلة عنده لهذا الذي سمعتموه. فهذا من التعدي والبغي، وهذا مما يكون صاحبه قد جانب تقوى الله ومراقبة الله وجانب احترام امرأته وتكريم المرأة، فعندما يجعلها مهددة بالطلاق فتحس أن هذا الرجل ليس مباليا بها وليس حريصا على بقائها معه، فهو على السير إلى أن يتخلص منها بهذه الكلمات في أقرب وقت. فتصير المرأة خائفة من هذا الزوج، لا ترى أنه أهل أن تبقى عنده وأنه يعينها على إصلاح نفسها، فتبقى هكذا. بل بعض النساء إذا سمعنا هذا التهديد سلكنا طريقا آخر وهو محرم بالشريعة، ألا وهو طريق العناد، طريق العناد للزوج وطريق التحدي للزوج وطريق المخالفة للزوج، يقول كذا فتذهب تفعل ذلك الذي قال من أجل أنها تثبت لأنها ليست خائفة منه ولا مبالية ببقائها عنده إلى غير ذلك. وهكذا تؤجج الحياة الزوجية بالألفاظ الممجوجة الممقوتة. المسلم بحاجة إلى أن يتق الله ويترك هذه الألفاظ حتى يكون من أهل التقوى. كذلك أيضا جاء من حديث ثوبان عند أبي داود وغيره، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. فهذا الحديث يبين لنا زجرا عظيما للمرأة، وأن المرأة لا يصلح أن تكون كلما حصل من زوجها خطأ فيما ترى، وقد يكون مخطئا وقد لا يكون كذلك، وكلما كذا قامت تطالب بالطلاق. بل المطلوب منها أن تجتنب هذا اللفظ وأن تصبر ولا تطالب بهذا إلا بعد استعمال الأساليب والعلاجات والوسائل النافعة في هذا الأمر وفي إصلاح الزوج. فإذا لم يكن إلا الطلاق فيسلك هذا الطريق بعد عدم انتفاع الانتفاع بطرق أخرى. فهنالك من النساء من يحصل منهن هذا التعدي؟ أدنى شيء تقول لزوجها طلق، أدنى شيء طلق، اعملي كذا، اخدمي في كذا، قومي بكذا، طلق إلى آخره. فهذا كله من التعدي لحدود الله رب العالمين. وقد جعل الله الطلاق بيد الرجال، وجعل الله الخلع بيد النساء. وضابط الخلع أن المرأة إذا تبرمت من الرجل ولا تريد البقاء معه أن ترد إليه ما أعطاها من المهر، أو على حسب ما يتفقان على ذلك. فهنا يحصل الخلع، يحصل الخلع بهذه الطريقة. وجعل الطلاق بيد الرجل، وهو حل عقد النكاح، والرجل لما كان أعقل وأكمل ولما كانت القوامة له إلى غير ذلك، جعل الله الطلاق بيده. ودعته الشريعة إلى أن يتعامل مع المرأة بالمعاملة الحسنة. قال الله في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي أطيبوا الكلام لهن وأحسنوا الفعال معهن والهيئات كما تحبون أن يكن لكم كذلك. هذه هي المعاشرة الحسنة. فالذي يتكلم بما سبق ذكره من التهديد إنه لم يشم رائحة المعاشرة الحسنة. كذلك لو أن المرأة طلبت من زوجها الطلاق، فالرجل العاقل والرجل الذي يرى أن امرأته على خير وأنه لا يصلح أن يطلقها، يسد عليها الباب ولا يفتح لها الباب ولا يقول سأطلقك بعد كذا، وإنما يقول لها: أنت زوجتي إن شاء الله في الدنيا والآخرة، أنت أم أولادي وشريكتي في حياتي، إلى غير ذلك مما يقنعها أنه لا يرضى بطلاقها. كذلك أيضا من التعدي في أمر الطلاق أن بعض الناس إذا اختلف مع زوجته ذهب يقول سأتزوج عليك، وهذا يكسر رأس المرأة ويجعل المرأة تدور في غرفتها ولا تدري أين هي، في سماء أو في أرض. هذا يحصل لبعض النساء لأن الغيرة الحاصلة عند بعض النساء أنهن لا يطقن سماع هذا الكلام، فكيف لو حصل بالفعال؟ فلهذا المسلم يجتنب هذا الكلام. وحتى لو كان يريد أنه يتزوج أخرى إلا أنه يسد هذا الباب. فبعضهم يقول سأتزوج عليك من باب أن يغيظها فقط، وليس بمتزوج. حتى ولو تزوج لا يحتاج أن يجعل هذا الأمر ناتجا منه عن طريق تهديد لها، فإن هذا يثيرها عليه، وإن هذا يفتح باب الفتن بينه وبينها. وهكذا المرأة قد يقوم معها أولادها ويحصل ما لا تحمد عقباه من أنواع الفتن. كذلك أيضا إن المسلم الذي يحتاج إلى أن يحافظ على زوجته وعلى حياته الأسرية من أولاد وأقارب وغير ذلك، إذا أراد أن يتزوج أخرى ماذا يصنع؟ يستجيب لله ويستجيب لرسول الله، ولا يتقدم إلى الزواج بالأخرى عنادا للأولى، انتهاكا لحقها ولحرمتها، ونبذا لها وتركا لها، وعدم مبالاة بها وبأولادها. يحذر المسلم من أن يقع في هذا. ربنا الذي أباح التعدد في الزواج شرط شروطه، قال في كتابه الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا أي تجور. فبين الله أن الشخص إذا أقدم على الزواج بالأخرى ولم يكن موطنا نفسه على العدل في النفقات وعلى العدل في المبيت، على أنه سيقع في الجور وسيقع في الظلم، وما أكثر ما يقع الطلاق بسبب التزوج بالثانية أو بما هو أكثر من ذلك، وذلك أنها تكثر الفتن والمشاكل، لأن بعض من يتقدم إلى هذا الزواج لا يسلك المسالك الشرعية في أمر التعدد، وإنما تقع مسالك فيها من المخالفات وفيها من النقص وفيها من التقصير ما يجعل الحياة تتحول إلى جحيم. الحياة الزوجية تتحول إلى جحيم. فلهذا نقول أيها المسلم، وإن كان الله قد أباح التعدد في الزواج لكنه شرط، فالمطلوب أن نقبل شرطه وأن نأخذ بما أمرنا كما نأخذ بما أباح لنا وأحل لنا، حتى تخف الفتن الزوجية والمشاكل بين الأزواج الحاصلة. كذلك أيضا من هذه الأمور التي يحتاج إلى تروي فيها وتأني فيها، على أن المسلم يحرص وتحرص المرأة كذلك على تجنب أسباب تؤدي إلى الطلاق، أسباب تؤدي إلى الطلاق، فليحذر من الأسباب وارتكاب الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. كثر الطلاق في أيامنا لكثرة أسبابه، ومن هذه الأسباب المستجدة الطارئة المدمرة الخطيرة ما هو حاصل الآن من اختلاط بين الرجال والنساء والنساء والرجال. فصار هذا الاختلاط، المرأة إذا صار زوجها مع النساء صارت تخاف عليه من الفتنة، والرجل إذا صارت امرأته مختلطة بالرجال صار يخاف عليها من الفتنة، فربما حصل التجاوز من هذا أو من تلك، التجاوز في المفاهيم في المناقشة في كذا، ربما حصل التهم بما لا قد يكون حصل، وربما حصل طلب الطلاق، وإن لم يكن في ذلك ما هو مبرر إلا حصول هذه المخالفة. الاختلاط واختلاط النساء بالرجال والعكس من الأمور المحرمة في شرع الله عز وجل. فلهذا معاشر المسلمين، من أرادوا أن يسعدوا فالمطلوب أن يجتنبوا ما يخالف شرع الله عز وجل، فإن هذا الاختلاط وما كان فيه من المخالفات للآداب الشرعية والعفاف والحياء والطهر، إن هذه لها أضرار وفيها أخطار ولها مفاسد وعواقب وخيمة. فعلا يحصل أن الرجل يختلط بالنساء فالمرأة تتابع، فتجد أن زوجها قد صار يتواصل وله ارتباط وعلاقة بفلانة أو فلانة إلى آخره، فهذا ما يؤدي إلى أن تصير الحياة الزوجية جحيمة. والعكس كذلك أيضا، وإما استجد مؤخرا أيضا الدخول في النت وكذلك تعاطي التعامل في مواقع التواصل الاجتماعي، فصار كثير من الناس يدخل هذه المواقع ويدخل في النت، وهذه مزلة أقدام وهذه فيها من المهالك والمتالف، ولا يسلم من ذلك إلا من اتقى الله وراقب الله في الليل وفي النهار، وإلا فمن لم يراقب الله فما أسرع الوصول، ما أسرع الوصول إلى المنكرات، ما أسرع الوصول إلى الفواحش، ما أسرع الوصول إلى الرذائل وإلى الدياثة عياذا بالله. فهنالك من النساء من تلاحظ على زوجها أنه قد صار مدمنا وصار معتكفا على هذه الآلة وهي جوال اللمس، وهكذا على الدخول في النت فتراه معتكفا، فهنا ربما وجدت واطلعت على أشياء محرمة كبيرة وخطيرة وشعرت منه وجدت منه هجرانها وعدم المبالاة بها والتقصير في حقها، بل بعضهم يترك وظيفته وعمله ويبقى منزويا ومشغولا بهذه الآلة المدمرة عياذا بالله، فهنا ستقوم القيامة. وهكذا بعض الناس يدرك ويجد أن زوجته قد صارت متصلة بفلان وفلان وصار عندها من الشر ما عندها، فيا عباد الله المطلوب المراقبة لله في استخدام الجوالات. يا من تخاف من الله، أين خوفك من الله عندما تأخذ هذه الآلة؟ أين خوفك من الله عندما تأخذ هذه الآلة المدمرة؟ فكم طلقت من نساء بسبب الدخول في النت وبسبب التعامل في مواقع التواصل الاجتماعي. فندعو المسلمين عموما إلى أن يسدوا هذه الأبواب. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، وإما أضر بكثير من اليمنيين ضررا بالغا الإدمان على القات، الإدمان على القات والإكثار من أكل القات، ومن أكثر من أكل القات جلب له القات أضرارا وأخطارا ومفاسد، ومن ذلك السهر، ومن ذلك السآمة في الأكل، ومن ذلك التوتر في الجهاز العصبي، ومن ذلك النشوف في الدماغ، النشوف في الدماغ. فيصير المدمن على أكل القات والمكثر من أكل القات يصير غير صالح مع أهله للتفاهم، للمناقشة، للصبر عليهم، للرفق بهم. يصير عنده سرعة الغضب، عنده سرعة الانفعال، عنده التضجر. ربما رؤية متضجرا لا يستطيع أهله وأولاده أن يتكلموا معه وأن يتفاهموا معه. فهذا القات له أضرار واسعة وكثيرة، أضرار مالية وأضرار بدنية وأضرار دينية وأضرار عامة وأضرار خاصة. ولكن هنالك من لم يرضوا لأنفسهم أن يتعرفوا على ما ينفعهم وعلى ما يضرهم حتى يجتنبوا ما يضرهم ويقبلوا على ما ينفعهم. فلهذا نقول من سلك هذا المسلك ألا وهو الإكثار من أكل القات فلا ينتظر صلاح أموره، بل يحصل من الشر والفتن ما يحصل عياذا بالله. صار بعض اليمنيين كما سمعت على حالة لا يحسدون عليها. فندعو إلى تجنب ما يجلب الفتن على الزوجة وعلى الزوج كذلك أيضا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، من حديث عائشة عند أبي داود وغيره. وقد جاء من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لأهله. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ويشرح هذا الحديث، قال: قوله وخياركم لأهله هو الرجل الذي يتعامل مع أهله بالمعاملة الحسنة وبالأخلاق والبشاشة والرفق إلى غير ذلك. هذه من الخيار في المسلم، هذه من الخيار في المسلم. قال: وهنالك صنف من الناس إذا جاء إلى أهله كان شرا عليهم، يرى منه سوء الأخلاق، سوء الأخلاق في كلماته وفي معاملاته، وإذا كان عند الآخرين كانت عريكته لينة معهم وكانت أخلاقه حسنة معهم. فبعض الناس في بيت وحش، بعض الناس في بيتي وحش، لا يكاد يعرف منه أولاده وأهله الرفق، الحكمة، المناقشة، التفهيم، التبييل الأخطاء كما يريد، التبييل الحق حتى يفهم ويدرك، وإنما عنف وكلام قاسي وجفوة وابتعاد عن فتح صدره لأولاده وأهله. فيا معشر المسلمين، إننا بحاجة إلى أن نستجيب لله وأن نستجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام في العمل بمقتضى الأدلة الشرعية. كذلك أيضا مما حذرت منه الشريعة في ما يؤدي إلى الطلاق ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر. قال الإمام السعدي رحمه الله: هذا الحديث أصل في التعامل مع الزوجات، وذلك أن الزوج يغض الطرف عن أخطاء الزوجة إلا ما كان لابد أن يذكر ولا بد أن يناقش ولا بد أن تعاتب أو تعاقب على ذلك. ما كل خطأ تعاتب عليه المرأة وتعاقب عليه المرأة. قال: والنظر إلى المحاسن التي في المرأة هو المطلوب من المسلم، لا أن ينظر إلى كل مساوئ المرأة. فالمرأة قد خلقها الله عوجا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أقمته كسرته، وإن استمتعت به استمتعت وبه عوج. فالمرأة قالوا العواجة فيها الكثيرة في لسانها، ولهذا قالوا سلاح المرأة في لسانها. فقد يسمع الزوج من امرأته من الكلام الذي يغضبه أو لا يناسبه إلى آخره، فالمطلوب منه أنه يعالج برفق، وأنه يستعمل الحكمة ويستعمل السياسة النافعة في معالجة زوجته وفي إصلاح أخطائها بالتي أحسن. ومع هذا كله لن تصل امرأته إلى الكمال الذي يريده، لأن الله قد جعل النساء محلا للنقص في بعض الأمور لحكم عظيمة. فمن أراد الكمال فلا يكاد أن يجده ولا يكاد أن يصل إليه. فالمطلوب الرفق والصبر والتعامل بالحسنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن قول المجرمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أن تصلح قلوبنا وظواهرنا وبواطننا وألسنتنا. اللهم سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وإلى القيام بحقوقك وحقوق عبادك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com